بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك باسمك الذي ناجاك به أنبياؤك وصالحوك وعبادك المتقون، نسألك اللهم باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، أن تصلح لنا أنفسنا، وأن تصلح لنا أزواجنا، وأن تصلح لنا أولادنا، وأن تجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نقوله في هذه المحاضرة وغيرها حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. فينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة توافق أو تناسب حال الرجل. وقد جاء عند أحمد بن حبان أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، وقال له العبارة السابقة: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكانت وصية للنبي صلى الله عليه وسلم جامعة. ومن هذا المنطلق أحببت أيها الإخوة أن أقدم في هذه المحاضرة والتي تليها إن شاء الله مختصرا لكثير من الأمور التي يسأل عنها الناس في تربية الأولاد، وأرجو بإذن الله تعالى أن تغطي هذه المحاضرة والتي تليها قدرا كبيرا من الأمور التربوية التي يحتاجها الوالدان، بحيث أن عددا كبيرا من الكتب التي تحتاج إلى قراءة سوف أريحكم إن شاء الله تعالى من قراءتها من خلال تقديم مادة علمية تعتبر موسوعة مصغرة متعلقة بتربية الأولاد في 6 محاور سنتحدث عنها إن شاء الله، عن جزء منها في هذا اللقاء وعن بقية وفي بقية اللقاءات. وإن شئتم قلت لكم أن محتوى هذه المحاضرات بإذن الله تعالى سيكون هو هذه المادة العلمية، وهي جزء من أكاديمية الأسرة، وهذا الدبلوم يقدم في ثلاثة أشهر للوالدين، وعنوانه كما تلاحظون أسرتي نبض حياتي. وفي هذا البرنامج أو في هذه الدبلومة مجموعة من المحاور، سيكون الأول هو المحور التأسيسي، ثم بعد ذلك القيمي والأخلاقي، ثم المحور النفسي، ثم محور الاتصال الأسري، ثم الاجتماعي، ثم الصحي، ثم الاقتصادي، ثم المشكلات والحلول التي تقابل الأسرة. سأجتهد وسعي إن شاء الله تعالى في هاتين المحاضرتين، هذه المحاضرة التي تليها إن شاء الله تعالى في الشهر القادم، على أن أقدم هذه الموسوعة المختصرة في مادة مسموعة تكون زادا للوالدين يستمعون إليها في حضرهم وفي سفرهم، في محاولة إن شاء الله للم شمل كثير من المعلومات التي قد تكون مرهقة لأذهان كثير من الناس، فلعلها إن شاء الله تكون سهلة ميسرة. فأقول مستعينا بالله تعالى. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هو ملك الجوارح، هو سيدها، فإذا صلح هذا القلب فإن الجوارح تبقى مطاوعة في الخير لأي عمل صالح. وأقول تشبيها واستفادة من هذا النص النبوي أن الأسرة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء وفي لقاءات سابقة هي ملكة أو هي قلب المجتمع، فبصلاحها يصلح المجتمع، وبصلاح المجتمع تصلح الأمة الصغرى والأمة الكبرى أيضا. ولذا ينبغي أن يكون من أهم أولوياتنا هي إصلاح هذه الأسرة. والأسرة أيها الإخوة لا تصلح إلا بصلاح أفرادها، ابتداء من زوجين صالحين، ثم والدين صالحين، ثم أولادا صالحين. والله عز وجل قد أثنى على الصلاح في الزوج وفي الزوجة وفي الوالد والوالدة، فقال الله عز وجل عن الأب الصالح: وكان أبوهما صالحا. فحمى الله عز وجل هذا الوالد الصالح ورزقه ولدا صالحا، بل وحفظ عليه على أولاده خيرا كثيرا وكنزا عظيما بسبب صلاح الوالد. وقال الله عز وجل أيضا عن صلاح الزوجة: وأصلحنا له زوجة. وهذا الصلاح لا يكون مقتصرا على الحياة الدنيا، بل إن أثره يبقى، وهذا أكثر ما يشغل الآباء والأمهات. فإن الإنسان في بعض الأحيان يفكر فيقول: إذا مت أنا وفارقت هذه الحياة، كيف سيكون حال أولادي من بعدي؟ بنتي فلانة غير متزوجة، ولدي لا يزال في أولى ابتدائي، بنتي الصغيرة في 3 سنوات. تأتي هذه الخواطر والهواجس أيها الإخوة في أذهان كثير من الناس، ويفكر في أولاده من بعده. ونجد اليوم جمعيات كثيرة تتكفل بهؤلاء الأيتام، بل قد يقول الإنسان في داخله: إن لهم عما غنيا، ولهم خالا غنيا، ولهم أسرة تستطيع أن تحميهم، فكيف إذا كان الذي يرعاهم ويحميهم ويحفظهم هو الله جل في علاه؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو الصلاح. تتنزل عليهم الملائكة في أثناء موت الإنسان ومفارقته للحياة وهو لا يستطيع الكلام وقد أوشك على فراق هذه الدنيا، تأتيه البشرى من الله، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا، ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، قبركم آخرتكم التي كانت تشغلكم في دنياكم نحن نتكفل بها، لا تخافوا من المستقبل القادم. طيب أولادي، أسرتي، زوجتي، أهلي من بعدي، ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. لماذا يا رب؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أيها الأحبة، وعد من الله يحتاج إلى عمل منا، وكلما اقترب الإنسان من الصلاح البشري الذي أراده الله عز وجل من عباده كلما قرب إليه أولاده، وكلما ملأ الله عز وجل قلوبهم تقا وصلاحا وقربا من الله سبحانه وتعالى. فإن للمعصية شؤما والعياذ بالله، فإذا ارتكب الإنسان معصية أو كان بيته قائما على المعصية فإنك لا تجد بركة لا في أوقاتهم ولا أموالهم ولا حياتهم، يكون بجواره إما في فلة أو شقة، بجواره جار نفس راتبه ولكنه رجل أو أقل، ولكنه رجل صالح يخاف الله تعالى، فتجد نورا في وجهه وفي زوجته. إذا خرجوا قمة التحفظ والتستر، تجدهم محافظين على صلواتهم، لا تسمع في بيوتهم أمورا محرمة ولا ينظرون إلى أشياء محرمة أيضا، فتجد بركة في كل شأن من شؤون حياتهم مع أنهم أقل مالا. وقد يكون ذلك الرجل مشغولا في بعض الأحيان عن أولاده، ولكن الله يبارك ببركة الطاعة. الطاعة وجد في أحد في خزينة أحد الخلفاء حبة ذرة، ذرة كان حجمها كحبة الزيتون، وقد كتب في داخلها ورقة مكتوب فيها: هذا كان في زمن البركة. والبركة أيها الإخوة لا تأتي إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتمحق البركة من البيوت والأعمار وغيرها بسبب المعصية. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى عن القاطعين لأرحامهم: أولئك الذين لعنهم الله، ولعنهم الله. وما معنى اللعنة؟ الطرد من رحمة الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره يكون له ذكرى حسنة بعد موته، ويبارك له في ماله أو في رزقه فليصل رحمه. كيف يمكن أيها الإخوة لحياة سعيدة مباركة فيها وفيها مثل هذه المعاصي؟ إن كثيرا من الناس يشكون اليوم أن رواتبهم لا تكفيهم، وأن الوقت مشغولون فيه، وأن أشياء كثيرة، وهي كلها يجمعها عدم البركة في حياتهم. ولو دقق الإنسان في نفسه لعلم أن سببه أيها الإخوة هو معصية لله عز وجل قام بها هذا الإنسان. قال أحد السلف، قال جاء في الحديث القدسي، قال أحدهم: يا رب يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: يا عبدي، كم أعاقبك ولا تشعر؟ قال: كم أعصيك يا رب ولا تعاقبني؟ يريد الناس، بعض الناس إذا فعل معصية أن تأتي مصيبة كبيرة، مثلا تأخذ ماله كله، تصيبه بجائحة، حادث سيارة، إذا بالسيارة. لا، قال: كم أعاقبك ولا تشعر؟ قال ابن الجوزي: ومن عقوبة الله للعبد حرمانه من مناجاته في الليل، وعدم تيسير أمور النوافل له فضلا عن الفرائض. يا أيها الإخوة، بعض البيوت لا تعرف صلاة الفجر، كيف يبارك الله عز وجل في ذلك البيت؟ كيف؟ بعض البيوت لا تعرف النوافل من صلاة وصيام وغيرها من الأشياء، لا تعرف الذكر، فأصبحت بيوتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. بيوت ميتة، لكن هذه البيوت الميتة قد سبقتها قلوب ميتة، قلوب ميتة. فيا أيها الأحبة، لا شيء يبارك الله عز وجل فيه مثل بركة الطاعة والقرب من الله والصلاة. وقد يحفظ الله عز وجل ولدك في ليلة ظلماء بسبب ركعتين ركعتها في جوف الليل لا يعلم عنها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في ترجمة عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي وولده بجواره، فماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ من أجلك يا ولدي، من أجلك يا ولدي. ليس يعني ليس معنى هذا أنه يصلي من أجل الله، بل يقول: يا ولدي، هو يصلي من أجل الله تعالى، لكن لكي يحفظك الله عز وجل من بعدي، ويحفظه أيضا في حال الحياة. أما الأمر الأول فهو الدعاء لهم في الأصل وهم في الأصلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الإنسان عند مجيئه لأهله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن رزق في ليلته تلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإنسان على هذه السنة. الأمر الثاني: إذا ولد ولد فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإنها نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو ولد فيقول الحمد لله رب العالمين إلا كان ما أعطيه خير مما أخذ. ورواه الضياء المقدسي عن أنس وهو حديث حسن. وأيضا إذا جاء الصبي فإنه يستحب للرجل أن يفعل العقيقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعة ويحلق رأسه ويسمى. ابن القيم رحمه الله له تعليق جميل ولطيف، قال: فإن الصدقة، أن العقيقة صدقة عن هذا الابن، تحمي الولد من الأذى الحسي والمعنوي، الحسي كإصابته بكسور أو نحو ذلك، خاصة أنه في أول حياته كما تعلمون الصبي في محاولة المشي يسقط أحيانا تغفل عنه أمه، فيحفظه الله عز وجل. والشيء أيضا معنوي لا نراه نحن، يحفظ الله عز وجل هذا الصبي بسبب تلك الصدقة التي بذلت عنه. أيضا من الأشياء التي يحرص عليها في هذه الفترة تسميتهم بأحسن الأسماء، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. فيحتاج الإنسان أن يختار الاسم الجميل لولده، لأنه سيحمله إلى يوم القيامة وسيظل هذا الاسم معه. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير مجموعة من الأسماء في زمانه، كعاصية مثلا سماها جميلة، وحزن سماه سهل، وبرة سماها زينب، وغير ذلك من الأسماء التي حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه السن من هديه صلى الله عليه وسلم مداعبة الصغير، فكان يقول الحسن أو الحسين: حزقة، هكذا عبارة كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام للحسن أو الحسين، وكان يأتي بالحسن ويدلع لسانه، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه الحسن، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليها فيعجبه ويسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعلهم كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله فيه هو وأولاد العباس في جهة ثم يحضنهم صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أنواع المداعبة. وهذه الأحاديث أصل في المداعبة، وأن الإنسان في مثل هذه السن ينبغي أن يكون مداعبا لصغيره. بعض الآباء تجد لا يقترب من ولده إلا إذا بدأ الحديث، وقد يكبر الابن وليس لوالده علاقة معه إلا علاقة طفيفة جدا. ولهذا تجد بعض الآباء، الأم طبعا بحكم التصاقها مع الابن، بمجرد أن تتكلم معه أحيانا ببعض الكلمات يضحك الصبي يبتسم، والابن والأب يجلس ربع ساعة وهو في محاولة أن يبتسم هذا الابن. لماذا؟ لم يعتد على وجهه بعيد عن الأبناء أو عن هذا الطفل الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هؤلاء الأطفال، بل وكان عليه الصلاة والسلام يكنيهم تكريما لهم وهم لا يزالون صغارا. ولهذا قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يمازحهم مزاحا لطيفا بالقول والفعل صلى الله عليه وسلم. وكان من الأشياء التي يحرص عليها أنه يهتم بتهذيب مظهرهم، ويحرص على، ومن المظهر الذي كان يحرص عليه الرأس. فلما رأى صبيا صغيرا بهيئة معينة في شعره قال: احلقوه كله أو دعوه كله. واليوم نرى تساهل في أطفال صغار سواء في شعرهم أو في لباسهم، وأحيانا بعض البنات تجدها وهي صغيرة تلبس لباسا لا يليق كأنها راقصة باليه أكرمكم الله. قد لبست لباسا قصيرا جدا وتذهب في استراحة أو في اجتماعات العائلة جيئة وذهابا وهي صورة منك، فمحافظتك على لباسها وزيها، تربيتها على هذا الهدي النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت أم خالد طفلة صغيرة وكناها وقال وكان قد جاءه لباس من الحبشة فأعطاه لأم خالد كما في صحيح البخاري، وقال: سنى يا أم خالد، سنى يا أم خالد، وسنى يعني حسن بلغة أهل الحبشة، أهداها لهذه الفتاة وهو لباس بلا شك ساتر لفتاة صغيرة. فينبغي أيها الإخوة والأخوات والأمهات، يوجه إليهم هذا بشكل كبير، أن يحرصوا على الزي النظيف الساتر لهذه الفتاة. ولا نتحجج ببعض العبارات أنها لا تزال صغيرة، فإن الصغير يتربى على مثل هذه الأشياء ويعتاد عليها وتصبح بعد ذلك ملازمة له. والهيئة أيضا والشكل إخوان الكرام، فلا يليق أن يلبس أحيانا بعض الصغار أسورة مما يلبسها لاعبون أو نحو ذلك، يجنب مثل هذه الأشياء حتى ينشأ نشأة صحيحة ونظيفة. وكان يحملهم صلى الله عليه وسلم على عاتقه وعلى دابته، وكان يفعل ذلك إذا قدم من السفر، ويعلمهم صلى الله عليه وسلم أدب اللباس، فقد نهى عبد الله بن عمرو وهو لا يزال صغيرا عن لبس المعصفر. ويؤكد صلى الله عليه وسلم في هذه السن على الصدق معه وعدم الكذب، فقد جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لولده أو امرأة: تعال أعطيك، وكأنه قد جمع له شيء. وهذا احنا دائما نقول: تعال تريد هذا، فيه مال في يدي، أخذ هذا المبلغ. ثم يأتي الصبي فيكتشف أنه لا شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. لماذا؟ إذا لأن عين الصبي معقودة على والده، على والده، فإذا رأى هذا الوالد يكذب اعتادها المرة الأولى والثانية والثالثة، فأصبح بعد ذلك الولد يتفنن كذلك في الكذب. إذن هذه مرحلة صغيرة جدا، لكن فيها لمسات للنبي صلى الله عليه وسلم تربوية مثل ما سمعتم. تأتي السن الأخرى التي فيها سن تمييز ومعرفة لهذا الابن بواقع الحياة، وتعرف أيضا بأهله وأقاربه، من سن 4 سنوات حتى 10 سنوات. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات؟ أولا يصحبهم صلى الله عليه وسلم في الطريق واعظا ومعلما على قدر عقولهم، فيأخذ عبد الله بن عباس يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات وعقيدة كلها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهي رسالة لكل الإخوة: لا بديل أيها الأحبة لبناء مجتمع مسلم وأسرة مسلمة عن قضية إصلاح عقائد أولادنا والاهتمام بهذا الأمر. اليوم هناك حرب عالمية في العالم كله في قضية العقيدة وإحلال مبادئ وقيم وعقائد وأخلاق لأبناء المسلمين غير الأخلاق التي عاشوا عليها. ألم نسمع اليوم عن أسماء إسلامية، أسماء أيها الأخوة مثل محمد وعبد الله وعبد الرحمن، أبناء مسلمين اسمه عبد الله وأبوه عبد الرحمن وهو ملحد، وأناس من أبناء المسلمين تنصروا لأنها حرب عقائدية. دعت من قضية المظاهر والمشاكل وتشجيع فريق دون فريق ونحو ذلك، القضية أكبر من هذا، القضية حرب عقائد ومحاولة لزرع الشبهات والشهوات في صفوف المسلمين، فلنحذر من هذه القضية. وأعظم قضية ينبغي أن نحرص عليها بعد أركان الإيمان والإسلام قضية الولاء والبراء، وأن يعرف الإنسان حبيبه وعدوه، وهذه قضية غير قابلة لأنصاف الحلول. وأي محاولة للمساس بقضية الولاء والبراء فهو مساس بالإسلام ومساس بكيان المجتمع. يعلمهم حفظ الأسرار. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. أسر إلي حديث، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان ماذا يقول؟ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه حديثا، فقالت له أمه: ماذا أسر لك؟ قال: ما كنت لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ثابت البناني تلميذ أنس رضي الله عنه كأنه أراد أن يعرف هذا السر، قال: ما كنت لأبوح بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. هذا الأمر أيها الإخوة يعود تحمل المسؤولية، يبني بين الأب والابن جسر من الثقة كبير. والسؤال هنا: هل بينك وبين أولادك أسرار؟ حاول أن تطبق هذه القضية، ولتكن بتدرج أيضا، لا تعطيه سرا كبيرا فيبتزك بعد ذلك. صحيح بعض الأبناء ما شاء الله فيهم من الذكاء والدهاء ما الله به عليم، فيقول لك: شوف تذكر السر الذي أخبرتني به؟ إذا ما جاء العشاء اليوم آيفون أو آيباد والله أخبر أمي. أنت ستضطر طبعا إلى، ولذلك خذ السر الصغير اختبارا لهم. كان في أحد الخلفاء أسراره تخرج أسرار الدولة، فما يدري أي شخص يخرج تلك الأسرار، فجاء وأعطى كل واحد منهم سر مختلف عن الآخر، ثم اكتشف بأن أحد وزرائه هو الذي يكشف هذه الأسرار. أنت بحاجة لهذا، لا تعطي أبنائك سرا واحدا، أعطي هذا السر وهذا السر وهذا السر، ولتبدأ بالأشياء البسيطة. أما تأتي وتقول له: شوف الله قدر علي وتزوجت على أمك، ترى ما حد يدري، ها والله يعني ستشتري يمكن 20,000 30,000، بدل ما تراضي أمه 5,000 ستشتري أدوات كهربائية وإلكترونية وسفر لتعلم لغة إنجليزية كله بسبب هذا السر. لكن هو خلق جميل جدا، وتعودوا على هذا أن الإنسان يكون بينه وبين ولده سر، سوف تبني علاقة وطيدة بينك وبين هذا الإبن، يأكل معهم ويوجههم ويصحح أخطاءهم أثناء الأكل. بعض الآباء مثلا تجد أنه قد يمتنع من الأكل مع أولاده، لكن قربك من الأولاد وتواضعك أو تواضع الأب وجلوسه معهم له فائدة كبيرة. يا أخوان الكرام، قضية الوجبات وجلوس الأب معهم فيه فائدة كبيرة، منها أن تعرف آدابهم وأخلاقهم في الطعام، هل هم يسمون يحمدون يأكلون بطريقة صحيحة، يأكل بيمينه يشرب بكذا، لأن بعض الأبناء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليق. يقول عمر بن أبي سلمة: والله ما زالت تلك طعمتي بعده، بسبب نصيحة، لكنها نصيحة قدمت بأسلوب جميل. لكن لما يأتي الابن مثلا ويفعل أشياء خاطئة على الطعام، ما الذي يحصل؟ أحيانا يتلقى كف يخرج 20 لقمة في بطنه قد أكلها، ثم بعد ذلك يقول: كل بهذه الطريقة. هذا كلام غير صحيح. ومن يحرم الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخير كله. الأشياء تأتي دائما بالهداوة والرفق. إخواني الكرام، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يقول للحسن أو الحسين: كخ كخ ارمي بها التمرة، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ كل أدب صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الصغير، يكافئ الفائز منهم ويشجعهم. كان يصف عبد الله وعبيد الله وغيرهم من أولاد من بني عمه العباس ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا، يجمعهم كلهم في زاوية البيت. هذا الترفيه الموجود في داخل المنزل نحن بحاجة إليه اليوم، خاصة أيها الإخوة مع كثرة غياب الآباء عن البيوت. فعندنا دوامين بعض الإخوة، وبعض الإخوة عندهم دوام طويل يبدأ من 7 صباحا، يذهب الأبناء دون أن يراهم أو يروه، ثم يعود أحيانا في 8 أو قبل ذلك أو 4، وقد يكون له دوام أيضا آخر. هذا كله يمنع هذا الأب من أن يربي أولاده، أن يعطيهم تلك الأخلاق، لأن الذي سيغرسها فيهم أكثر شخص مؤهل لهذا هو الأب مع أيضا الأم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم، رواه البخاري. فمثل هذا الوقت عند قبل أذان المغرب بعد أذان المغرب يبعد الإنسان يعني أهله أو أولاده من أن يحصل يعني مثل ذلك اللعب، ويبعدهم عن الأماكن التي يمكن أن يصيبهم مس من الشيطان أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث. مع أن تجد في الملاعب الآن يقولون هدف المغرب 20، ويحرصون على أن يبقوا حتى يؤذن أذان المغرب. ويعجبني بعض الإخوة قبل المغرب 10 دقائق يتوقف لعبهم ليتجهزوا للصلاة، يتوضؤون، يذكرون الله عز وجل، يكون مهيئ لتلك العبادة. لكن انظر لي هذه الشيطانة لأي درجة تصل، ويكون ذلك الهدف بهذه الأعداد الهائلة. يعوذهم أيضا من الشيطان صلى الله عليه وسلم، والعين كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فأولادك إذا خرجوا إلى استراحة أو في اجتماع للعائلة أو نحو ذلك عوذهم، ضع يدك على رأسه يقول أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وعوده هو أن يقول أيضا مثل هذه العبارات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذه الأشياء يحتاج أن يراها الأبناء رأي عين. فإذا خرجتم مثلا إلى حديقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في مكان قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خلق نبوي إذا مارسه الأب ونبه عليه أولاده سيتعلمون، وستبقى هذه القضية في أذهانهم إلى أن يتزوجوا ويعلموها لأولادهم، وهكذا بسبب ممارسة بسيطة جدا من هذا الأب. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصلاة، يقول يحث على هذا الأمر، يقول مروا أولادكم بالصلاة إلى 7. وعلم الحسن وهو لا يزال صبيا صغيرا في دعاء الوتر، وقال إذا أوترت فقل اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الحديث. ولهذا نحتاج يا إخوة الكرام أن نعلم أولادنا شعائر الإسلام، نحتاج أن يكون عندنا واجب الليلة في هذا الأسبوع القادم، اجلس مع أولادك وانظر إلى فقههم في الصلاة، كيف يصلون، ماذا يقولون، ما هو التشهد الأول التشهد الثاني. ألا تلاحظ أن الأبناء بمجرد انتهاء الصلاة يخرجون من المسجد، هل يعرفون الأذكار أو لا؟ علمهم هذه الأذكار، كم سيكون لك من الأجر والفضل لتعليمهم مثل هذه الأشياء، فضلا عن غيرها من الأمور. وقد قرأ بنا الإمام جزاه الله خيرا قول الله عز وجل في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب أي علموهم وأدبوهم، علموهم أمور الشرع، علموهم سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أدبوهم على الأخلاق والفضائل التي لا تخفى على أمثالكم. نأتي إلى المرحلة التي تليها من 10 إلى 14. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لاحظوا 10 إلى 14، استحضر أحد أبنائك الآن الذي في هذه المرحلة العمرية وانظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. يدعوهم للنوم المبكر بعد صلاة العشاء، لا داعي للسهر، وإذا احتاج الإنسان إلى وقت يعني لمذاكرة أو جلوس مع عائلة أو نحو ذلك فلا بأس بمثل هذا، دون الانشغال بالأشياء أحيانا المباحة التي قد تضيع صلاة الفجر على هؤلاء الأبناء، خاصة تأتي في بعض الفصول كالصيف أن الليل قصير جدا، وتجد في بعض المناطق أن صلاة الفجر 3:40 3:30، فهذا يحتاج إلى نوم مبكر لتكون الصلاة هي الدافع لهم على النوم وليس المدرسة. وليس يا ولدي نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا من أجل أن تذهب إلى الفصل مبكرا، طيب الصلاة؟ يفرق بينهم في المضاجع في سن العاشرة، يعودهم أيضا صلى الله عليه وسلم على غض البصر وحفظ العورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس في حادثة الحج، صرف النبي صلى الله عليه وسلم عينه. نفس القضية، نحن نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى صرف كلي وإلى صرف وقتي. الصرف الكلي بمعنى لا تجعل في بيتك ما ينظر إليه من الأشياء المحرمة، فليس صحيحا هذه القنوات الفضائية التي تدخل إلى بيوت المسلمين. أنا لا أظن عاقلا فضلا عن رجل في قلبه خوف من الله وتقوى يدخل هذه القنوات الفضائية بعد أن تبين شرها، ليس شر شهوات فقط بل شبهات وعقائد. وليس أيها الإخوة في أفلام ومسرحيات، لا، قضية في أفلام كرتون الآن، وفيها كما تلاحظون من مشاهد العري والأشياء العقدية ورؤية الكنائس والصليب معلق على رقبة تلك الفتاة الصغيرة التي تلعب. هذا خطير جدا يا إخوة، ويرسخ في ذهن الصبي، ويأثم والله الأب لإدخال مثل هذه الأشياء في بيته. يا إخوان الكرام، الموت يأتي بغتة، وقد تحاسب في قبرك على وجود مثل هذا الدش. والحمد لله أن الله عز وجل يسر بديلا في هذه الأيام. ثم حاول أن تبعد أولادك بقدر الاستطاعة إلى أشياء أكثر نفعا في أجسادهم وعقولهم من القراءة والرياضة وغيرها. ويعجبني بعض الأبناء الصغار ما شاء الله، إذا سمع موسيقى تجد أنه مباشرة يتشنج، وهو طفل صغير، ويقول لك بصريح العبارة حرام حرام حرام، وهو لا يزال صغير. وهذا يدل على أسرة إن شاء الله أنها حريصة على مثل هذا الأمر. أيضا يمنع من تدليل الولد وتمييعه لما له من مضرة عليه، لأنه أحد الأساليب التربوية غير السوية التدليل والتدليع للابن، فيصبح الأب والأم هم من يتولى كل شيء لهذا الابن. ليس صحيحا أنك تتولى إيقاظه كل يوم، تحمل يتحمل مسؤولية. ليس صحيحا ما يفعله بعض الآباء والأمهات في الواجب المدرسي أنه قائم على رأس ولده حتى ينتهي من حل الواجب المدرسي، هذا يحصل في بعض الأحيان صحيح، لكن أن يكون كل عمره وأنت على رأسه يتحمل مسؤولية نفسه هو، وهذا فيه تربية له. فضلا عن قضية الأسماء التي أحيانا قد تقال، وقد قلت أكثر من مرة أنه إذا كبر الشاب ووصل إلى سن 12 لا يليق ببعض الأسماء التي تقال أحيانا من الدلع لابن في 12، ولا تزال يعني تقال له بعض العبارات التي لا تليق بمثله، بل ينبغي أن يسمى إما باسمه الحقيقي أو بكنيته أو ببعض الألقاب الرائعة والجميلة. أما ما نسمعه من بعض الأسر أنه يأتي الضيوف مثلا وينادي ولده ليأتي بماء فيقول عبودي أو حمودي أحيانا، وحمودي في ثاني متوسط، لا أتصور أن هذا يعني يصلح لأسرة أو يصلح لهذا الصبي الذي ينبغي أن يتربى على الرجولة والشهامة، يزورهم في مرضهم ويدعو لهم ويقرأ عليهم كما ذهب إلى الغلام اليهودي، وكما عاد السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يصحح أيضا بالحكمة مفاهيمهم وأخطاءهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع سلمان الفارسي وهو يقول خذها وأنا الغلام الفارسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري، فيصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم التي قد تكون بابا لشر في قضية عصبية أو غيرها. يصادقهم، يعاونهم صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بنفسه ما لم يحسن عمله. الغلام الذي كان يسلخ الشاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الشاه يسلخ الشاه، قال تنحى حتى أريك، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، يخالطهم ويحدثهم عن مخالطة الكبار وهو غلام مثلهم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، ما فما إن لي حمر النعم وإني أنكثه. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنا وأنا غلام شهدت حلف المطيبين. وهذه رسالة لنا أيها الإخوة، رسالة أن الأبناء يجلسون في مجالس الكبار يستفيدون من أخلاقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه يرسلون الأولاد إلى البوادي من أجل ماذا؟ ثلاثة أشياء: صحة أبدانهم لأن المرض أقل في الصحراء لنظافة الهواء بخلاف المدن، وصحة لغتهم وألسنتهم، فإن المدينة يكون فيها ممن ليس لسانه عربي فيتأثر به الأبناء، والثالثة أيها الإخوة صحة أخلاقهم، فإن في الصحراء من الرجولة والشهامة ما لا يوجد في المدن، وفيها من الشجاعة والمروءة والخلق والمبادرة ما لا يوجد في المدن، وفيها من التبكير للخير ما لا يوجد في المدن. لن تجد شخصا في الصحراء ينام من العاشرة والحادي عشرة، لأنك لن تجد في الصحراء مكيف بريموت، ولن تجد شاشة 32 أو 40 في داخل الخيمة. أنا لا أتكلم على الخيم الموجودة اليوم في أطراف المدن ونحوها، لكن أتكلم على الصحراء الحقيقية. أما أبناء المدن فكما تعلمون ينامون في أيام الإجازات والوعد غدا إلى قرب صلاة الظهر. لكن لو قامت الأسرة مبكرا وكان هناك شيء فعلا نافع ومفيد، كم سيثري هذا حياة هؤلاء الأبناء، يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون توقيرا لهم، ويعلمهم سنة السلام. يقول عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم، يعلمهم آداب الدخول على أهلهم. إيش من آداب الدخول؟ لاحظ هذا الحديث، يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك، بركة عليك وعلى أهلك. ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الأبناء يسلمون يحتاج أن يذكروا بهذا الأدب والخلق. يأتي من المدرسة يرمي الشنطة على الكنب، وإذا كان عنده غترة رماها في الجهة الأخرى، في غدا ولا ما في، ثم بعد ذلك إما أن يذهب وينام ويرمي بنفسه على فراشه، أو يحصل أي شيء آخر، أو يشاهد شيء ونحو ذلك. المصيبة الأكبر أن بعض الآباء يدخل إلى بيته ولا يسلم، وخاصة إذا كان بينه وبين أهله خصومة، كل عينه في السقف، تقول كيف تحول بقدرة قادر إلى أحول في فترة معينة. وإذا جلس على الطعام نفس القضية، لا أكاد ينظر إليه، وإذا أراد أن يحدثها حدث أحد الأبناء، يعني فهمي أن الكلام لك. هذا ليس من العقل أيها الإخوة. السلام بركة على أهل البيت، السلام عليكم ورحمة الله. كان أبو هريرة دخل على أمه: السلام عليك يا أمه، وهي ترد عليه السلام: بررتني تقول كبيرا ورحمتني، أو بررتني وأنا كبيرة ورحمتني كذلك. نحتاج لإشاعة هذا الخلق إخوان الكرام. وإذا دخل الابن يوما ما بدون سلام أعده إلى الباب: كيف دخلت من الباب؟ ارجع مرة أخرى وادخل وقل السلام عليكم. وأنا أعيب على بعض الآباء أيضا، يأتي اتصال: أيوه في شيء؟ يكلم زوجته مباشرة: يا خاين السلام عليكم. أين هذا الخلق في حياتنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنة أبي داود يقول: إذا قال الرجل السلام عليكم 10 حسنات، والآخر 20 ورحمة الله، و30 وبركاته. ينبغي أن نشيع مثل هذا الأمر، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا. إيش معنى الإفشاء؟ أن فقط في اليوم تسلم سلاما واحدا، أفشوا السلام بينكم، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك. أنا لا أرضى أبدا ولا أكلم أحد يتصل علي دون أن يقول السلام عليكم. فهذا ننبه عليه. وبقية الأخلاق، يعني أحيانا قد يعطس أحد الأبناء على مائدة الغداء أو في المجلس وأنتم جالسون، يعطس أبدا كأنه حدث عادي، وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عطس الرجل في مجلس عبد الله بن مبارك، فقال: يا أخي إذا عطس الرجل ماذا يقول؟ قال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. فقل لي ولدك إذا عطس ماذا يقول الشخص إذا عطس؟ سيقول لك هو: الحمد لله. قل: يرحمك الله. إحدى البنات عندي أصلح الله لي ولكم، إذا جاءتها العطسة فتقول: الحمد لله يرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني لا حد يشغلني. فهؤلاء الصغار فعلا يعني حلات هذه الدنيا وسعادتها. فإذا حصل مثل هذا يعلم، خاصة يعني أحيانا عمره 3 سنوات 4 سنوات، هو يسمع الكلام مفرقا لكن يأخذه بالجملة، فأنت خذه مفرقا وخذه أيضا على قدر عقله. أيضا أيها الإخوة، يعلمهم أدب الكلام ومنزلة الأخ الأكبر. جاء عبد الرحمن بن سهل وحويص بن مسعود، فتكلم عبد الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، دع الكبير يتكلم. وهذا خلق نحتاج أيضا أن ننتبه له في بيوتنا، احترام الشخص الكبير، لكن ليس معنى هذا احتقار الشخص الصغير، لا، يعرف أنه أدب وأنا أحبك كما أحبه، لكن هذه أخلاق حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير في الهدي النبوي أيها الإخوة، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم من سن 15 إلى 18؟ أما أولها فكان يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفادة من وقت البكور، البكور، ودائما البركة في التبكير. فكلما قام الإنسان وهو في أول يومه ونهاره، هذه وقت البركة والذروة في حياة الإنسان. من نام كثيرا تحسر كثيرا في الآخرة، ومن أكل كثيرا تحسر كثيرا في الآخرة. وكان السلف يقول: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. لو تأخذ ورقة اليوم وتبدأ من الغد وتنظر كيف تقضي من منذ صلاة الفجر إلى نومك، وحاول أن تجعل تقسم كل الساعة أربعة أرباع، الربع الأول من سبعة لسبعة وربع، ماذا حصل؟ نوم. سبعة وربع سبعة ونص نوم، خلوها من سبعة إلى 11 كلها نوم. لكن لو استيقظ الأبناء، حقيقة يعني تعرفت على أسر عجيبة جدا في قضية المحافظة على هذه القضية، بعد صلاة العشاء الأسرة نائمة. حدثني والله بنفسه الأخ، وهذا الرجل عجيب، هو أحد الإخوة من أبها، ما شاء الله متعلم، ونال السنة الماضية جائزة وزارة التربية والتعليم كأفضل معلم. سألته مرة، كنت أنا وياه في السيارة في أبها، فقال لي: من نعم الله علي أنه ليس في بيتي تلفزيون. ثم الأمر الثاني: كل أولادي حافظ لكتاب الله، زوجتي حافظ لكتاب الله، وكانت لا تحفظ شيئا. نعم ولا لا؟ فرق يا أخوة بين تجد أحيانا يعني بعض الأسر 8 سنوات 9 سنوات يسر الله لي الحقيقة دخول بعض البيوت، أجد من النماذج فعلا الإنسان يتحسر على كثير من البيوت. أنا لا أقول أيها الإخوة أن كل الأمة ستكون حافظة لكتاب الله، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الجميع، لكن معناه أن هناك محافظة في تدين، في حرص على أن يكون بيتا مسلما تدينا يخاف الله يتقي الله عز وجل. معنى هذا أن الحافظ لكتاب الله لن يكون مفرطا يوم من الأيام في الصلاة وفي العلم ونحو ذلك. جالست قابلته في فترة من الفترات بعد هذا اللقاء وأسأله عن ابنه الأكبر، لا يزال في المتوسطة، يقول ما شاء الله ينزل مع المشايخ يدعو إلى الله في تهامة ويلقي عليهم كلمات بعد الصلاة، صبي صغير. وجئت مرة بأحد هؤلاء الأبناء وألقى في حفل كبير في عدد كبير من الناس كلمة أيضا عن مأساة المسلمين. في بيوتنا كنوز، في بيوتنا مناجم ذهب، يحتاج بس الواحد يلتفت إلى بيته، يرجع إلى هذا المنزل، يعرف بأن إخراج هؤلاء الأبناء خير يا إخوان الكرام من كثير من الأعمال التي نقوم بها. فقضية البكور في المنزل نحرص عليها. الأمر الثاني: يشجعهم الاعتماد على أنفسهم والأكل من أعمال أيديهم، ويجنبهم البطالة والكسل. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر وهو يبيع، يبيع، لماذا لا تعطي ولدك مبلغ من المال ولو كان شيئا يسيرا، ويشتري من أحد أسواق الجملة أشياء ويبيعها، إما عند في خارج المسجد أو في أماكن بيع، أو ينظم مثلا بعض الإخوة في الإجازة الصيفية مشروع جميل جدا رأيته في إحدى البلاد الخليجية باسم التاجر الصغير، وفيه رحلة التجار الشباب ويعلمهم التجارة ويذهب بهم إلى بعض البلدان لشراء أغراضهم ثم يبيعها في بلادهم. نحن لا نريد أن يذهب، نحن نريد يشتري هذه الأشياء ويتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن جعفر يبيع قال: اللهم بارك له في بيعه أو صفقته، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر إيش الشباب ولا الشيوخ؟ شيوخ خلاص انتهى دحرهم الآن. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، ايش معنى الاستطاعة؟ جسدية ومالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يا اخوتي الكرام، ما اظن زمانا فيه شهوات مثل هذه الأزمنة. وكان في السابق تلفزيون ابيض واسود، والصور التي يعني الشنيعة التي يراها الإنسان يراها في الأفلام وفي المصارعة الحرة. اليوم ما في داعي أصلا تذهب إلى التلفزيون، اليوم افتح جوالك وترى فيه ما يستحي الإنسان من ذكره مجملا، ويراه شاب في قمة الشهوة، ولهذا تجدهم يتأخرون، لأن هذه العاطفة إذا ما فرغت في حلال وذهبت إلى الحرام تكاسل الإنسان بعد ذلك عن الحلال. وأصبحنا اليوم نبتلى في المجتمعات المسلمة ببلاء عظيم، وهو تأخر الناس في الزواج. وتجد الآن في البلاد العربية، بعض البلاد العربية وصل الشخص حتى يكون نفسه إلى 35 سنة، 40 سنة. وأصبحت اليوم ترى في بلادنا حتى، وفي بعض البلاد العربية التي كانت مضربا للمثل في التبكير في الزواج، أصبحت ترى الشخص بعد 35 سنة متى يأتي هذا الولد؟ ثم ما شاء الله إذا وصل عمره إلى 60 عنده ولد، لا يزال في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، لا يستطيع أن يقوم بهذا الآب ولا أن يخدمه ولا غيره من الأمور. لهذا نحتاج، إذا وجدنا في هذا الابن قدرة ومسؤولية، وأنا أجزم لكم أنه إذا تلقى هذه التربية في داخل البيت وحمل المسؤولية سيتحمل إدارة أسرة إن شاء الله قريبا، إضافة إلى أن ندعه قريبا منك. والميزة هنا في هذه المدينة أيها الإخوة أنه عمارة كاملة فيها مجموعة من الشقق، وقد تكون شقة بجوارك ترعى هذا الابن وتوصيه، ويكون هو الصديق لك حتى يخرج من يعني من هذا البيت إلى بيته الآخر، لكنه قد تلقى حكمة وتربية وحصافة وتجربة من هذا الأب. احرصوا على تزويج أولادكم مبكرا، والكلام للذكور والإناث. يا إخوة الكرام، القضية خطيرة جدا، مسألة الزواج ينبغي ألا يتساهل الإنسان فيها. وإذا وجد بيت واسع زوجوا أولادكم، زوجوا بناتكم. اليوم إذا تزوجت فتاة في أي بلد خليجي أو عربي وعمرها 13 سنة 14 سنة قامت قيامة الغرب. وفي بريطانيا في الأسبوع الماضي تتزوج فتاة عمرها 12 سنة، والأمر عادي، ولا أحد ممن يتكلم على السيداء والاتفاقات الدولية ونحو ذلك، لا أحد يتكلم، بل أصبحوا كلهم صم بكم أمام هذه الحادثة. والسبب لأنهم عبيد، والعبيد لا يتكلم إلا بإذن سيده. أما إذا جاءت قضية في بلاد المسلمين بدأوا هؤلاء يتكلمون أنه هذا إجرام وهذا كذا وهذا كذا، من يقول هذا الأمر؟ فأنا أقول يا إخواني الكرام أنه إذا وصل الإنسان إلى مرحلة كان قادرا فيها، وخاصة في جسمه وعقله وتحمله المسؤولية، ولدى والده مال ويمكن هو أن يصرف أيضا على هذه الأسرة، لا أقول المال الذي يغطي إخوان الكرام سفرة كل سنة في آخر، لا، المال الذي يقوم به أود حياتهم، لأن هذا المال ستكون نتيجته حفظ دين الولد والبنت. من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن، وهي سن 15 إلى 18، أنه كان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم عند نصحهم، لتجد النصيحة عندهم موقعا. فقد قال لعبد الله ابن عمر أو ابن عبد الله ابن عمر: نعم الرجل عبد الله. ففي أثناء أيها الإخوة النصح ينبغي ذكر محاسن الولد، وهذا هدي كما ترونه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل تلك النصيحة. هؤلاء الأبناء الموجودين في بيوتنا في المرحلة المتوسطة والثانوية لديهم من القدرة والهمة، فقط يحتاج هذا الابن أن تثق به وأن تعطيه هذه المهام واحدة والأخرى حتى يتحمل هذه المسؤولية. والكلام ليس فقط للأبناء، حتى الطلاب في الحلقات نحتاج أن نوكل إليهم بعض المهام حتى يشعر الإنسان بانتماء لبيته، يشعر أيضا بتحمله المسؤولية. أي مهمة أعظم لشاب عمره 18 سنة من إدارة جيش وفيه كبار الصحابة، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأسامة بن زيد، ويضع على جيش آخر علي بن أبي طالب. ولا أعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالنظرة العامة للصبي، ولذلك لما أراد أن يعيد بعضهم في غزوة أحد قال يا رسول الله، قال أحدهم: يا رسول الله، إني إن صارعت فلانا صارعته، تراني قوي. وفعلا صارعه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في تلك المعركة، إلى غير ذلك من الأشياء. نحن أبناؤنا يريدون منا أن نثق بهم وأن نحملهم هذه المسؤوليات، وهذه المسؤولية ستبني الثقة فيه والمسؤولية، وستملأ عليه وقت الفراغ الذي دمر كثير من الشباب. ولهذا يحتاج الأب أن ينتبه لفراغ أولاده ويملأه بالشيء النافع والمفيد سواء مع أهل بيته أو مع أصدقائه أو غيرهم من أشخاص. أخيرا أيها الإخوة، من منهجه صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الحوار، الحوار مع إذا احتاج إلى ذلك الأمر. والحوار أيها الإخوة هو نتيجة، نتيجة للحب. والحب كما تعلمون مكون من كم حرف؟ حا و ب، يعني حوار بناء. فنحن نحتاج إلى حوار بناء وليس حوار طرشان، لأنه أحيانا نحن نحاور الطرف الثاني يتلقى، ثم لغة الحوار التي يسمعها منا لغة أحيانا قاسية وفيها إهانة له، وهو في طرف المجلس بدأه يقترب منك، تحدث معه بكل أبوة ووالدية، لأن الغرض من هذا الحوار ما هو؟ الذي يحدد طبيعة نفسيتك والكلام الذي ستختاره، أنك ماذا تريد من هذا الحوار. إذا كنت تريد من هذا الحوار إقلاع ولدك عن ذلك الخطأ، فلا يمكن بالضرب والعنف. لنفرض أنك رأيت ولدك يوم من الأيام وهو مع زملائه في سيارته يفحط، الآن هذا خطأ وآلمك هذا التصرف، أو قد يأتيك بهذه المعلومة أحد جيرانك. التصرف المعتاد الذي يفعله بعض الآباء أنه يكون مغضبا لدرجة عالية جدا، صحيح، وينتظر مجيء هذا الابن، وقد امتلأ قلبه بوسائل عدة لتأديب هذا الابن. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، وإن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. هنا أحد مواطن الرفق، لأن الهدف الذي تريد أن تصل إليه هو ابتعاد هذا الابن عن مواطن الشبهات والدخول مع أصدقاء السوء والبعد عنهم. إذن لا يمكن أبدا للعنف أن يكون حلا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. شانه والشين، من يريد الشين؟ الناس تريد الجمال وتحب الزين وتحب الأشياء الرائعة، لكن من يحب القبيح؟ هذه هي الأساليب غير السوية والتي تزيد الابن عنادا واقترابا من أصدقائه، في بعض الأحيان هروبا من المنزل، وفي بعض الأحيان عنادا في ارتكاب المنكر مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. نختم الآن أيها الإخوة بمجموعة من، وهي القضية الثانية، صفات المربي التي ينبغي أن يتحلى بها. أولا الحلم والأنات والصبر. تصبروا أيها الإخوة، اصبروا على تربية أولادكم حتى تخرج لكم درر ومناء وذهب إن شاء الله تعالى من بيوتكم، وتأكدوا بإذن الله تعالى أن هؤلاء مثل النخلة التي تزرعها فسيلة صغيرة ثم تكبر ثم تكون لك ظلا في يوم من الأيام. الرفق والبعد عن العنف. الأمر أيضا الثالث القلب الرحيم، حتى ابنك في المتوسطة بحاجة إلى أن تحضنه يوما من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أحد الصغار جاءه الأقرع بن حابس قال: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فمن الرحمة حضن الولد، حضن البنت، حتى لو كان في مرحلة كبيرة أحيانا تحتاج إلى هذه الرحمة، إظهار هذه العواطف لهذا الابن، أن يسمعها منك، أن يقرأها منك أيضا في رسالة، يشعر بأنه عنده أب، أنه في عاطفة تبذل في داخل البيت. أيضا من الأشياء إخواني الكرام الابتعاد عن الغضب قدر الاستطاعة، لأن الغضب مفتاح لكثير من الشرور. أيضا إخواني الكرام أن يكون صادقا في بيته. إذا وعدت أولادك غدا في الإجازة أن تخرجهم بعد صلاة المغرب فلا داعي لإخلاف ذلك الموعد إلا لضرورة قصوى وتستأذن منهم، لأن هذا تعليم لهم. وبعض الأسر الآن كما سمعت من كثير من الإخوة أن أبناءهم أصبحوا يعرفون والدهم سيذهب أو لا يذهب، فإذا قال لهم إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم الجمعة عرف أنه الوجه من الأجهاب. وهذه خطيرة، أن الأبناء يربطون بين هذا الأدب النبوي وبين عدم الذهاب. ولهذا تجد بعض الصغار الدهات يقول يأتي لوالده بالمصحف يقول أحلف أنه غدا سنذهب، احلف احلف لي بينها على حال هذا المصحف. وحين أقول له احلف لي بالله أنك ستذهب بنا غدا، إذا وصلت إلى هذه المرحلة معنى بدأت الثقة تهتز بينك وبين أولادك. كن صادقا، عدهم وفي بهذا الوعد. أحيانا نعد أولادنا أنه إن شاء الله إذا نجحت بدرجة كذا سنعطيك، وينجح الولد وبدرجة عالية، ويظل المسكين ينتظر هذه الهدية. فنحتاج إلى أنه إذا وعدت ففي سواء لزوجتك أو لغيرها أن تكون أيضا حازما في المنزل. الأبناء أذكياء فيختبرون آباءهم، فإذا قررت وضعت قاعدة في المنزل هم يختبروك في المرة الأولى، إن رأوك حازم خلاص استمروا معك، فإن رأوك تنازلت في المرة الأولى والثانية والثالثة عندئذ ستنكسر كل شيء تفعله، وسيقول لك ترى مثل المرة الأولى ما في شيء جديد، بل وفي داخلهم يقولون دعه يفعل أي شيء ويكتب أي حاجة علينا، ويضع كل هذه الأمور بالنسبة لهم لم تصبح مؤثرة. كن حازما وبقوة الوعي. نحن أيها الإخوة دخلنا في الحياة الزوجية وليس لدينا ثقافة كثيرة، نحتاج أن نسمع، أن نقرأ، أن نشاهد بعض المقاطع التي تتحدث عن تربية الأولاد وغيرها من الأشياء. كل هذا سيوفر لدينا قدر عالي جدا من المعرفة إن شاء الله تعالى، والطاقة المعرفية التي تتحول إلى سلوك بعد ذلك ونبدأ بتطبيقه في داخل بيوتنا. ونصيحة إخواني الكرام، إذا سمعت محاضرة ما مثلا فن التعامل مع المراهقين وذكر المحاضر 30 بندا أو معلومة في فن التعامل مع المراهقين أو الأطفال، خذ واحدة فقط منها وابدأ بتطبيقها في بيتك، ستجد أنها أصبحت سلوك يومي عندك. وهكذا في بعضها تحتاج أنت إلى أن تتعامل به كل يوم، وبعضها لا، كأن يقول مثلا الهدايا مثلا نحو ذلك، هذا شيء يكون بين فترة أخرى. أيضا من الأشياء إخواني الكرام التشجيع، يحرص الإنسان على تشجيع أولاده بالكلمات الجميلة والثناء على الأولاد ومدحهم ونحو ذلك، فإن له أثر كبير جدا على أبنائنا. وأيضا من الأمور إخوة الكرام التجاهل في بعض الأحيان، لا داعي للتدقيق في كل شيء يحصل في المنزل، تغافل بعض الأمور ليست بحاجة أن تقوم معها قيامة أهل البيت. أحدهم كب مثلا كوب حليب أو لبن أو لم يشحن جوالك مثلا أو غيرها من الأشياء، ليس معنى هذا أن تؤذي هذا الإبن، بل تجاهل مثل هذه الأمور. أيضا من الأشياء إخوة الكرام وضع الأنظمة الواضحة في داخل المنزل، وهذا دليل على الترتيب والإدارة لداخل البيت. أما آخر هذه الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء والأمهات كذلك، وهو هدي عظيم نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ألا وهو الدعاء. الدعاء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثلاث دعوات مستجابة، منها دعوة الوالد لولده. يا أيها الشباب، دعوة الوالد تفتح لها أبواب السماء، فاحرصوا عليها، ثم احرصوا أنتم أيها الآباء على الدعاء لأولادكم. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن أحد الأنبياء وأصلح لي في ذريتي، ما قال أصلح لي ذريتي، قالوا دع الله عز وجل أن يصلح له الذرية القريبة وأن يستمر الصلاح في الذرية إلى أجيال قادمة، ليس فقط هذا الجيل الذي يعيش معه. والله عز وجل قال في دعاء الصالحين ومن صفات الصالحين أنهم يدعون لأولادهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلتحرصوا أيها الآباء أيتها الأمهات على كثرة الدعاء لأولادكم في سجودكم في وتركم بين الأذان والإقامة في كل وقت. أخذ الإنسان عمره مثلا ذهب إلى مكة كان صائما عند فطره، يحرص على هذه الدعوات المباركات لعلها توافق ساعة إجابة فيرفع الله شأن هذا الإبن. ادعوا لأولادكم بالعلم، ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم بالتوفيق، ادعوا لهم بالإيمان وغير ذلك من الدعوات التي قد امتلأت بها قلوب الآباء ويتمنونها في أبنائهم. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ونحن ننتظر شعيرة من شعائرك وصلاة من صلواتك. اللهم نسألك ربنا، وهذه دعوة مستجابة قد جعلتها بين الأذان والإقامة، اللهم أنزل علينا صلاحك وهداك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلح لنا أنفسنا، وأن تصلح لنا أزواجنا، وأن تصلح لنا أولادنا. اللهم يا رب من كان ولده تقيا فزده تقا وصلاحا وهداية يا رب العالمين. اللهم ومن كان يشتكي من ولده في أمر من أمور دينه دينه أو دنياه، اللهم فأنزل عليه هدايتك في هذه الساعة وأصلحه يا رب العالمين، اللهم أصلحه وأقر عين والده بصلاح هذا الابن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم من كان غائبا عن أولاده وأهله اللهم فاحفظهم بحفظك يا رب العالمين، واجعلهم قرة عين لهم وهم بعيدين وقريبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين وفي الشام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما قلناه في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا، وانفعنا به يا رب العالمين في أمر ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من جلس معنا هذا المجلس فبيض وجهه يوم لقاك، اللهم بيض وجهه يوم لقاك وارزقه درجات عظيمة لجلوسه في هذا المكان وغيره يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها